بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الكلام عن الطائفة الأولى ودخلنا فيها باعتبار أنها دليل على الإذن في التملك بالإحياء. قلنا أن التملك بالأحياء يحتاج إلى إذن، أن ما هو الدليل على هذا الإذن؟ فذكرت الطائفة الأولى، الفقهاء ذكروا الطائفة الأولى كدليل على هذا الإذن، وبينا في الدرس السابق كيف تكون دليلا على هذا الإذن مع أنها مدلولها المطابقي هو ماذا؟ هو حكم وضعي كما قلنا، وهو سببية الأحياء علما للتملك. وبعد أن فرغنا عن هذه الطائفة الأولى، وسنرجع إليها بعد ذلك، نجي إلى الدليل الثاني على الإذن، على الإذن في تملك بالإحياء. ذكر بأن الدليل الثاني هو عبارة عن صحيحة الكابولي، صحيح الكابولي، إذن في ماذا؟ إذن في الإحياء والتملك بالإحياء، فتصلح أن تكون دليلا على الإذن في التملك بالإحياء. صحيحة كابولي نقرأها مرة أخرى، موجودة في الباب الثالث من أبواب من كتاب الإحياء، إحياء الموات، كتاب الحديث الباب الثالث الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الكليني، والشيخ الطوسي أيضا يرويها في التهذيب. الشيخ الطوسي يرويها عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابولي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لابد مقصود وجدنا في ذيل هذه الآية أو تفسير لهذه الآية، توضيح لهذه الآية، وجدنا أن أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، لكن يجب عليه أن يؤدي الخراج إلى الإمام، فإن تركها أحياها ثم تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. هذا الجديد يكون أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. هذه الرواية. استدل بهذه الرواية على أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في أن الإمام عليه السلام أذن في إحياء الأرض، وأذن أيضا على شيء يترتب على ماذا؟ على هذا الإحياء. غاية الأمر أن هذا الشيء الذي يترتب عليه الإحياء ليس هو الملكية، ملكية الرقبة، لأن هذه الرواية واضح ما بها دلالة على ملكية الرقبة بالإحياء، هي تقول أن الأرض باقية على ملك شنو؟ ملك الإمام عليه السلام، فهي لا تخرج بالأحياء عن ملكية الإمام عليه السلام، تبقى في يده، هو أحق بها من غيره كما نصت الرواية على ذلك. فالذي يثبت بهذا الأحياء هو الأحقية والأولوية، والمعنى الذي تقدم سابقا الاختصاص سميه ما شئت، هذا هو الذي يثبت بهذا الأحياء. لكن يستفاد منها الإذن بذلك، الإذن بماذا؟ بالأحياء، وترتب هذا الشيء لمن؟ على الأحياء، من هي لعله أكثر من ظاهرة في هذا المعنى. إذن هي فيها دلالة على أن الإمام عليه السلام أذن، سنجي نقول علما أذن، أذن في أحياء الأرض بعد أن قال هي لنا ولا تخرج عن ملكنا وهي باقية على ملكنا وإن أحياها المحيي، لكنها تبقى في يده وله حق الاختصاص بها، وله ما أكل شنو منها، له ما أكل منها. هذه الرواية الثانية أو الدليل الثاني على أن هناك إذن في ماذا؟ في الأحياء. لكن ما نقول في التملك بالأحياء، لأن الرواية واضح ما بها دلالة على معنى الطائفة الأولى، منعنا من دلالة على التملك، الطائفة بعد أوضح على أن ليس فيها دلالة على التملك، بل فيها دلالة على عدم التملك، دلالة على عدم التملك، وهو أن الأرض تبقى على ملكية الإمام عليه السلام، هذا مستأجر، مجرد مستأجر يعطى الأرض يشتغل بها يستفيد منها في مقابل أن يؤدي شيء المن إلى المالك اللي هو الإمام عليه السلام. نعم، هذه الرواية تختلف عن الدليل الأول اللي هي الطائفة الأولى، في أنه إذا استفدنا منها الإذن، الإذن المستفاد منها مختص بالمسلمين، بينما هذا الشيء ما كان موجود في الطائفة الأولى. الطائفة الأولى يقول من أحيا أرضا فهي له، ما خصصتها بالمسلمين. بل أكثر من هذا، مو فقط أنها يعني تدل على أن الإذن للمسلمين، لا، تدل على اختصاص الإذن أكثر من هذا بعد، اختصاص الإذن بماذا؟ بالمسلمين. قد يقول هذا بدعوى أن الرواية لها مفهوم، لها مفهوم، يعني تدل على ماذا؟ على أن على الإذن للمسلمين دون شنو؟ غيره. هاي دون غيره من مين؟ من المفهوم. المفهوم من جيبه؟ من التقييد بالمسلمين في كلام الإمام عليه السلام في موضعين من الرواية، هو في كلامه تبرعا منه، هو ابتدأ بالحديث، ماكو سؤال، ذكر المسلمين في موضعين من الرواية كما ذكرنا، قال من فمن أحيا أرضا من المسلمين، ثم قال بعد ذلك فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين. هذا التأكيد على المسلمين، هذا التقييد بالمسلمين في كلام الإمام عليه السلام، مع كونه في مقام البيان يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن هذا التقييد الاحتراس، وأن له مفهوم، بمعنى أنه هذا حق، هذا شيء يثبت للمسلمين دون ماذا؟ دون غيرهم، دون غيرهم. سأل ما اقتنعنا بهذا، نقول على الأقل أن الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من الإذن للمسلمين، أكيد هذا بلا أشكال، ما له مفهوم، ما تنفي الإذن عن شنو؟ عن غيره، لكن هي ليس فيها دلالة إلا على الإذن لخصوص شنو؟ المسلمين، ما لها مفهوم، ما تنفي عن غيرهم، صحيح ساكدة عن غيرهم، لكن ما نقدر نستدل بها على الإذن لغير المسلمين بلا أشكال. طبعا أكو فرق، يعني أكو ثمر عملية تترتب على هذين التقريبين، لأنه يعني ثمر عملية تظهر فيما لو فرضنا أجى دليل يدل على ماذا؟ يدل على الإذن مطلقا كما يدعى في الطائفة الأولى، من أحيا أرضا فهي شنو؟ له مطلقة، هذا ما مختص بالمسلمين، تدل على الإذن المطلق للجميع، هذا الإطلاق في هاي الروايات، هاي الرواية رواية الكاظمي إذا قربناها بالتقريب الأول تكون مقيدة علما لهذا الإطلاق، إذا قلنا لها مفهوم وتدل على ماذا؟ على عدم الإذن لغير المسلمين، تكون مقيدة علما لهذا الإطلاق بلا أشكال، تكون مقيدة يعني يكون هذا المفهوم أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على الإذن للجميع. هاي الرواية تقول لا، غير المسلمين ليس لهم شنو؟ ليسوا مأذونين في ماذا؟ في أحياء هذه الأرض، تكون مقيدة لهذا الإطلاق. والنتيجة اللي نصلها شنو؟ نتيجة أنه هذا الإذن يختص بخصوص شنو؟ مسلمين، ولا يثبت علما لغيرهم، لا يثبت لغيرهم. من أحيا أرضا فهي له، هذا الإطلاق قيدناه حملنا علما على خصوص المسلمين، فغير المسلم إذا أحيا أرضا لا تكون له، ولا يملك فيها حق شنو؟ الاختصاص أصلا. أما بالتقريب الثاني، إذا قربنا رواية الكابولي بالتقريب الثاني ما تكون مقيدة لذلك الإطلاق، يبقى الإطلاق على حالة، وهاي تدل فقط على شنو؟ على الإذن لخصوص شنو؟ المسلمين، وذاك إذن مطلقا يشمل المسلمين وغير المسلمين، ولا داعي لرفع اليد عن هذا الإطلاق في الطائفة الأولى بماذا؟ برواية صحيحة الكاهولي. هذا تقريبان، أقول لا يبعد التقريب الأول، وهو أن الرواية لا تخلو من مفهوم، لا يبعد أن يكون لها مفهوم، لأن الإمام في مقام البيان وذكر هذا القيد في كلامه مرتين ذكره، ولو لم يكن هذا القيد دخيل لماذا ذكر؟ ذكره يكون لغو بلا فائدة. لو فرضنا أن الإذن ثابت للجميع مسلمين وغير المسلمين، حتى الكفار ثابت لهم هذا الإذن، من أحيا أرضا فهي له مطلقا حتى لغير المسلمين، ليش الإمام قيد بالمسلمين؟ وكلامه لم يقع جواب عن سؤال، والسائل ذكر المسلمين حتى نقول بأنه هذا لم يرد في كلامه، هو ورد في كلام الإمام ومرتين وفي موضعين، هذا التأكيد لا يخلو من دلالة إنصافا على ماذا؟ على عدم ثبوت هذا الإذن لغير المسلمين. هذا مبدئيا نقوله، وبناء على هذا حينئذ إذا ردنا نتعامل من هذه الطائفة، هذه الرواية لا بد أن نقيد بها شنو؟ المطلقات السابقة، نحمل المطلقات السابقة على ماذا؟ على خصوص المسلمين، فلا يثبت إلا الإذن لخصوص المسلمين. زين، نعم، هذه الرواية فيها شيء آخر، مو فقط أنها مختصة بالمسلمين، فيها شيء آخر، أنه هذا الإذن مشروط بشيء، مو شيء من قوته، مشروط بشيء، وهو شنو؟ هو دفع الخراج، دفع خراجها، يعبد أن يدفع الخراج علما للإمام من أهل البيت عليه السلام، والرواية صريحة في هذا، في وجوب أداء الخراج على من يحيي هذه الأرض حتى يثبت له هذا الحق فيها، لا بد أن يدفع الخراج إلى المالك الحقيقي لهذه الأرض، فلو فرضنا أنه لم يؤدي الخراج لا يكون مأذونا في الأحياء ولا يثبت له حق الاختصاص، إذا لم يكن مأذونا، إذا لم يكن شنو؟ قولوا يا إذا لم يكن إذا لم يؤدي الخراج، إذا لم يؤدي الخراج. فالمستفاد من هذه الرواية الإذن في الأحياء وما يترتب على الأحياء كما تقول الرواية وهو حق الاختصاص، هذا ثابت لخصوص شنو؟ المسلمين. قلنا لها مفهوم فهو منفي عن ماذا؟ عن غيرهم. إن لم نقل لها مفهوم فهي ثابت في خصوص المسلمين، لكن بشرط هذا الإذن مشروط بماذا؟ بأداء الخراج إلى الإمام عليه السلام. هذه هي الرواية أو الدليل الثاني على الإذن. لكن هاي الرواية كلام في سندها، وإن عبر عنها بالصحيحة في كثير من الكلمات عبر عنها بصحيحة الكابولي، لكن أكو كلام في سندها. أبو خالد الكابولي أكو يعني يظهر من عبارات الرجاليين كلام في أنه هذا العنوان متعدد، يعني يتمثل في شخصين متعددين، أو لا هو اتحاد. الشيخ الطوسي في الرجال وفي الفهرست يظهر منه التعدد، يعني اثنين أكو يدعون بأبي خالد الكاظمي، يقول واحد الأكبر يسميه واحد شنو الأصغر. الشيخ الطوسي في رجال في أصحاب الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذكر وقال هاي العبارة: كنكر كنكر كنكر، اسمه كأنه كنكر، يكنى أبا خالد الكابولي، وقيل اسمه وردان، قيل هاي اسمه وردان، هذا في أصحاب السجاد. في أصحاب الباقر عليه السلام ذكره أيضا في أصحاب الباقر عليه السلام وقال: وردان أبو خالد الكابولي الأصغر، يعني أبو خالد الكابولي الأصغر. روى عنه يعني عن الإمام الباقر عليه السلام وعن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الأصغر روى عن الإمام من الصادقين. والكبير اسمه كنكر، صريح العبارة، يعني أكو كبير اسمه كنكر وأكو صغير اسمه شنو؟ قردان. والأول من أصحاب السجاد عليه السلام، والثاني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليه السلام. في أصحاب الصادق أيضا ذكره في رجال الشيخ الطوسي، ذكره في موضعين. في أحد الموضعين قال: كنكر أبو خالد القماط الكوفي، وقال في الموضع الآخر: وردان أبو خالد الكابولي الأصغر. روى عنهما عليهما السلام، عنهما يعني الإمام الصادق والباقر. والأكبر كنكر، يعني هذا وردان يقول اللي روى عن الصادقين، الأكبر هو كنكر. في الفهرس أيضا ذكره، ذكره في باب الكنى في الفهرس، وقال: أبو خالد القماط له كتاب. وقال ابن عقدة، ينقل عن ابن عقدة شيخ الطوسي في الفهرست، وقال ابن عقدة اسمه كنكر. أخبرنا جماعة يذكر طريق إلى كتابه، أي كتاب هذا أبو خالد الكاولي اللي اسمه شنو؟ كنكر. ويتحدث عن كنكر اللي سماه شنو؟ الأكبر في رجاله، سماه الأكبر اللي هو نص على أنه اسمه كنكر. فهذا واضح في التعدد، أكو شخصين كل منهما يدعى بهذه الكنية، أبو خالد والكابولي. الكشي في رقم 55 الظاهر حسب هاي الطبعة، يعني في ترجمة سعيد بن المسيب، ينقل عن الفضل بن شاذان كشي، قال الفضل بن شاذان: ولم يكن في زمان علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام في أول أمره إلا خمسة أنفس: سعيد بن جبير وسعيد بن مسير ومحمد بن جبير بن مطعم، محمد أو حكيم بن جبير بن مطعم، يحيى بن أم الطويل هذا الرابع، وأبو خالد الكابولي. هذول الخمسة هم كانوا الأوائل من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام. واسمه يقول هو نفس الفضل بن شعبان، يقول حسب ما ينقل الكشي، واسمه اسم هذا الأخير اللي هو أبو خالد الكابولي، واسمه وردان، ولقبه كنكر. فيظهر منه الاتحاد، اسم هذا الشخص وردان وكنكر لقبه. فكنكر ليس اسم شخص آخر غير وردان، وإنما هو لقب لوردان. فقد يظهر من هذا الاتحاد أنه ماكو تعدد. أبو خالد واحد، اسمه وردان، لقبه شنو؟ كنكر. هذا الموجود هنا، يعني يظهر من هذا الاتحاد ويظهر من الشيخ الطوسي التعدد. على كل حال هسه شنو الدليل على وثاقة هذا الرجل بهذا العنوان أبو خالد الكابولي؟ قطع النظر عن تعدده أو شنو اتحاده، أكو دليل على وثاقة هذا العنوان، وثاقة أبو خالد الكابولي أو لا؟ يستدل على وثاقته بأمور. الأمر الأول ما رواه الكشي في ترجمة سلمان الفارسي، في هذا النص اللي في ترجمة سلمان الفارسي ينص على أنه كان من حواري علي بن الحسين عليه السلام. يعدد حواري الإمام عليه السلام، حواري كذا ما قاعد أقرا. على كل حال سأطلعها. هاي الطبعة؟ لا هي 118، هاي غير طبعة الله. على كل حال هاي محمد بن قولوه كشي يقول قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف، اثنان ثقات ما كلام في وثاقته، قال حدثني علي بن سليمان بن داود الرازي قال حدثنا علي بن أصباط عن أصباط عن أبيه أصباط بن سالم قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه، فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر ثم ينادي المنادي أين حواري علي بن أبي طالب عليه السلام، وهكذا يتسلسل إلى أن يصل إلى يقول ثم ينادي المنادي أين حواري علي بن الحسين عليه السلام، فيقول جبير بن مطعم، ما أدري شو تقرأ مطعم أو غيرها، ويحيى بن أم الطويل وأبو خالد الكابولي وسعيد بن المسيب، ثم ينادي المنادي إلى آخره. فيظهر منه أنه كان بناء على الرواية أنه من حواري الإمام السجاد عليه السلام. هاي الرواية دلالتها واضحة، فنحتاج إلى أكثر من هذا أن يكون من حواري الإمام المعصوم عليه السلام. لكن المشكلة أن الرواية سندا بها مشكلة، يعني هذا الرجل علي بن سليمان بن داود الرازي يعني مجهول. أصباط أبو علي بن أصباط يمكن ظهر واحد أحد المشايخ الثلاثة يروي عنه بسند الصحيح، علي بن أصباط ثقة، لكن أصباط بن سالم اللي هو أبو علي بن أصباط لم ينص على وثاقته، لكن روى عنه أحد المشايخ الثلاثة بسند لابن أبي عمير، روى عنه بسند صحيح، فممكن يعني المناحلة وثاقته المشكلة في علي بن سليمان بن داود الرازي. هذا دليل. دليل الأول. دليل الثاني هو ما في الكافي في الجزء الأول صفحة 472 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. في هذا الحديث الثاني صفحة 472 في باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، السند هذا محمد بن يحيى الكليني، يقول الشيخ الكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن الحسن قال حدثني وهب بن حفص عن إسحاق بن جرير قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين عليه السلام. هاي أمات دل على جدا واضحة، مو فقط ثقة وإنما من ثقاته، أكثر من ثقة. عندما يعطف على يعني يضاف إلى الإمام عليه السلام يكون معناه من الخواص. المشكلة أن الرواية سندها شوي فيه إبراهيم بن الحسن المجهول وقع في السند اللي يروى عنا عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن أحمد هم مشترك بين جماعة، كثير منهم ليسوا فقهات، كثير منهم ليسوا فقهات ويحتاج التمييز ليس سهلا. وهب بن حفص هذا هم مجهول أيضا، فعدة يعني مشاكل في ماذا في سند هذه الرواية، ولذا لا يمكن التعويل عليها. الدليل الثالث على وثاقته وما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص في ترجمة خزيمة بن ثابت. مضمون الرواية هو هذا، أنه ارتد الناس بعد مقتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، وعد أبو خالد الكابلي واحدا منهم. هذه الرواية للشيخ المفيد في الاختصاص. أكو كلام في الاختصاص معروف أنه لا يعلم نسبته لمن إلى الشيخ المفيد، أكو كلام بمواضح أنه من كتب الشيخ المفيد. لكن الكشي يروي نفس هذه الرواية بسند لا بأس به، نفس هذه الرواية يرويها في ترجمة يحيى بن أم الطويل. هذه الرواية، الحديث الأول في ترجمة يحيى بن أم الطويل، الرقم هذا على أرقام هذا الكشي 58 هذا هنا موجود. محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى عن صفوان عمن سمعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم، ثم إن الناس لحقوا وكثروا بعد ذلك. يعني هاي الرواية، هاي الرواية من حيث السند بها مجال. محمد بن نصر الثقة بلا أشكال، من أهل كش معروف هذا الرجل اللي يروي عنه كثيرا الكشي في كتابه. قال حدثني محمد بن عيسى، محمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد، وإن كان أكو كلام به أيضا لكن ظاهر أنه ثقة، أنه هو هذا اللي تعجب أنه كيف استثنى صاحب نوادر الحكم وأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، يقول ابن نوح وكان على ظاهر العدالة والوثاقة، ليش استثنى مو معلوم مو واضح. عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى الذي يظهر من هذا أن هذا أخو محمد بن عيسى. هذا جعفر بن عيسى أكو رواية يرويها الكشي سندها لا بأس به تدل على مدحه وحسنه، على مدحه وحسنه. هذه الرواية إذا اكتفى النبي حينئذ يكون ممدوح شخص، وهذا يكفي في يعني في تصحيح الرواية سندا. عن جعفر بن عيسى عن صفوان، أما من سمعه بالنسبة لصفوان ما يضر هذا الإرسال، مو ما يضر هذا الإرسال بناء على قبول هذه الكبرى. عن أبي عبد الله عليه السلام، والله السنة الثانية ظاهرا والله العالم. السيد الخوي ناقش في دلالته، قال الدلالة ما بها ما بها دلالة على الوثاقة، بل فيها دلالة على حسن العقيدة. عقيدته شان الزهنة مرتد، ليس فيها دلالة على التوثيق وإنما فيها دلالة على حسن العقيدة وأكثر من هذا. بس يبدو الإنصاف أنه القضية مو هالشكل هذا، يعني الذي لم يرتد يعني بقي ثابتا على دينه ثابتا على عقيدته بالرغم من ماذا؟ من ارتداد الناس كلهم. يعني لم تؤثر فيه هذه الأحداث التي وجدت في ذاك الزمان ومنعته من الارتداد، وبقي مصرا على ماذا؟ على عقيدته ودينه ثوابته. نقدر نقول هذا ليس ثقة، يعني هذا الشيء سأل عما يدل على الوثاقة يدل على المدح والحسن، وهذا المقدار يكفي. ظهر أن هذا المقدار يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات يعني الاعتماد على هذا الرجل وهو أبو خالد ماذا؟ الكابولي. هناك أدلة أخرى من قبيل وقوع في أسانيد كامل الزيارات، هذا موجود يعني السيد الخوي ذكره، لكن هذا لا يكفي لأنه ابن قولويه لا يروي عنه مباشرة، يعني بوصائف كثيرة. هذا هو الكشي روى روايات كثيرة، بعضها في دلالته على وثاقته مو واضحة كلش، لكن على تقدير أن تكون دالة على وثاقته هي غير تامة سندان. هناك رواية واحدة لا كلها غتم ما عدا هاي الرواية اللي سنقلناها مالت ارتد الناس، هذا الرواية قلنا سندها ظاهر لا بأس به. وأما باقي الروايات حتى لو كانت دالة على وثاقته فهي غير تامة سندا، بل وقع في أسانيد كم زيارات كما ذكرنا. فمن المجموع يبدو أن هذا الرجل يبدو أنه هناك ما يمكن أن يستدل به على ماذا؟ على وثاقته، وتكون الروايات الأخرى لأن من الحواريين وأنه من كذا تكون مؤيدة لذلك. تبقى مسألة التعدد والاتحاد، مسألة التعدد والاتحاد. إحنا الرواية اللي محل كلامنا يرويها أبو خالد الكاول يروي فيها عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي جعفر، بناء على التعدد اللي يقول الشيخ الطوسي أكو شخصان، أحدهما من أصحاب السجاد والآخر من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، شخصان أكو. التوثيق اللي نعتمد عليه لإثبات وثاقته المن يروح يعني من الثقة؟ من اللي هو ارتد الناس إلا ثلاثة؟ افرض لو اعتمدنا على هذا ارتد الناس إلا ثلاثة، أو اعتمدنا على من حواري السجاد عليه السلام، روح الأول كنكر يسمي شرطوزي كنكر يسمى قال أبو خالد كاول الأكبر، روح ذاك، فذاك هو اللي يكون ثقة، ذاك هو من حواري الإمام السجاد، ذاك هو اللي لم يرتد بعد مقتل الحسين عليه السلام، ذاك. وشلون نقدر هذا نطبقه على ماذا؟ على أبو خالد الكابولي في روايتنا، والحال أن أبو خالد الكابولي في روايتنا يروي عنه عن الإمام الباقر عليه السلام، وشيخ ابن الطوسي ينص على أن الثاني الأصغر هو يروي عن من؟ عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق. على الأقل هذا سيخلينا نشكك في أن هذا الذي يروي عن الإمام الباقر هل هو الأكبر الذي ثبتت وثاقته مثلا أو هو ماذا؟ أو هو الأصغر الذي لم تثبت شنو؟ وثاقته، لا دليل على وثاقته. انتهى الوقت وصلى الله على